هذا مو برد عليكم شغلين هذا الريحة أشوف مضارب مسيل دماء وحارق انتباهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين. لازلنا نتكلم في الاكتساب بالدهن المتنجس، وصلنا إلى هذه النقطة من الموضع الرابع. ما هو الدليل على ما ذهب إليه المشهور من أن الأصل هو حرمة المتنجس مطلقان إلا ما خرج بالدليل؟ الدليل الآيات والروايات والإجماع. في الدرس السابق انتهينا من بيان الإجماع ومناقشته، واتضح أن الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يرى قيام الإجماع على ذلك. اليوم إن شاء الله يكمل المسيرة ويقول: لو سلمنا تمامية هذه الإجماعات فإنها تتنافى مع كلمات المتأخرين، وكلمات المتأخرين خير عاضد للأصل والقاعدة، وهما أصالة الإباحة وقاعدة أحل لكم ما في الأرض جميعا. وبالتالي كلمات المتقدمين على خلاف الأصل والقاعدة، وكلمات المتأخرين موافقة ومعاضدة للأصل والقاعدة. ثم في نهاية المطاف يقول: والذي أظنه، والظن لا ينفع غيري، لأن ظن الشيخ الأنصاري حجة عليه وليس بحجة على غيره. يقول: والذي أظنه أن كلمات المتقدمين ترجع إلى كلمات المتأخرين، يعني نظر المتقدمين هو تحريم خصوص المنافع المحرمة من أكل وشرب واستصباح تحت الساق. فالمتقدمون حينما قالوا يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، نظرهم من قولهم يحرم خصوص المنافع المحرمة التي ثبتت بالدليل، وهي الأكل المتنجس، شرب المتنجس، الاستصباح به تحت السقف. وأما ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء أو أن يعمل صابونان فلا دليل على حرمته. درس اليوم درس قراءة. نقرأ كلمات المحقق الأول والمحقق الثاني والشهيد الأول والشهيد الثاني لنرى أنها تدلل على عكس ما ذهب إليه المتقدمون. فما ذهب إليه المتأخرون هو أن الأصل هو جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فالذي خرج بالدليل أكله وشربه الاستصباح بالدهن تحت الساق. فالشيخ الأنصاري يميل إلى ما مال إليه المتأخرون من أن الأصل هو الحلية لا أن الأصل هو الحرمة. أولى الكلمات هي كلمات المحقق الحلي صاحب الشرائع، نقرأ، هذه خلاصة بحث اليوم. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله: ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، يعني الإجماعات على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فلا ريب في وهنها هذه الإجماعات بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة وهي خصوص الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف. قال: في المعتبر، محقق الحلي المعتبر في شرح المختصر له كتب ثلاثة مهمة قد وصلت إلينا: شرائع الإسلام في شرح، شرائع الإسلام في بيان الحلال والحرام أربعة أجزاء، والمختصر النافع مختصر الشرائع جلد واحد، والمعتبر في شرح المختصر. هذا كتاب استدلالي، هذا ما وصلنا من كتب المحقق. وأيضا له كتاب أصولي معارج الأصول صغير مختصر. قال: في المعتبر في أحكام الماء المتنجس: وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله. هنا يفهم لم يجوز استعماله مطلقا، الآن يوضح إلى أن قال: ويريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة، يعني في خصوص الطهارة، يعني الطهارة الحدثية من وضوء أو غسل وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره. مثل ماذا دون غيره؟ قال: مثل بل الطين وسقي الدابة. هذا الكلام صريح واضح في المنع في خصوص الأكل والشرب والطهارة الحدثية والخبثية دون غيرها. أقول الشيخ الأنصاري يعلق: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير، في قوله دون غيره، فلا يحرم الانتفاع بهما، بالصبغ والحناء عند بلها بماذا؟ بالمتنجس. هذا تمام الكلام في أين؟ في كلام المعتبر. طبعا هنا صفحة 87 المحشي نقل نص عبارة المعتبر واضحة وصريحة، لا داعي لقراءتها، لكن موجودة ذاكر ثلاثة مقاطع تدلل على أن الأصل هو الجواز، جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الآن كلام العلامة في كتبه: وأما العلامة الحلي فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد، هذه الكتب الثلاثة، على الطهارة، قصرها على الطهارة والأكل والشرب، وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب. لماذا؟ لدليلين. دليل أول قال محتجا، دليل أول بأن المحرم على المكلف تناوله، تناول النجس بالخصوص يعني أكله. دليل ثاني وبأنه، يعني الانتفاع بالعجين النجس انتفاع فيكون سائغا، يعني فيكون جائزا للأصل. ما هو الأصل؟ صالة البراءة، صالة الحلية، نشك هل يجوز الإطعام هنا أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح إن شاء الله. ثم يعلق الشيخ الأنصاري قال: ولا يخفى أن كلا دليليه، الدليل الأول المحرم على المكلف تناوله، تناوله يعني نظر إلى الأكل، الثاني وبأنه انتفاع فيكون سائغا، انتفاع في أين؟ في علف الدواب، علف الدواب أيضا أكل. قال: ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس، يعني دونه سائر الانتفاع. عرفنا من أين الصراحة؟ الأول في قوله تناوله، والثاني وبأنه انتفاع، هو انتفاع في علف الدواب، واضح ولا؟ فإذا ناظر إلى خصوص الأكل. الثالث قال: وقال الشهيد في قواعده، الشهيد الأول إلى كتاب القواعد والفوائد مطبوع، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، واضح بعد التحريفين، والأغذية في الأكل. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب، ما هو المطلوب؟ أنه حرمة استعمال، حرمة استعمال المتنجس في خصوص الأكل. وقال في الذكرى، كتاب ذكرى الشيعة، في أحكام النجاسة: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال: مساجد أيضا يجب التطهير فورا، وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، أو ضوء يعني أو تستضيء به تحت ظل، للنهي عن النجس وللناس، للنهي عن النجس في أين؟ في كل مستعمل في أكل أو شرب، للناس في أين؟ الذي يقول أن الاستصباح يكون تحت السماء دون الظل. إذن واضح أنه حصر في الأكل والشرب والاستصباح تحت الظل. الآن يشرح الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال: مراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالناس ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاء تحت الظل، يعني لا مطلق الانتفاع ولا مطلق الاستضاء، للنص الدال على أن ذلك يجوز تحت الظل، تحت السماء دون الظل، الذي هو مرسلة الشيخ الطوسي. قال: وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني، هذا القول الرابع الآن، الأول العلامة، الثاني المحقق، الثالث الشهيد الأول، الرابع محقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد. وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، الإرشاد للعلامة الحلي، حاشية الإرشاد للمحقق الثاني مخطوط هذا، عنه يعني عن الشهيد قدس سره في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. هذا واضح بقى، يجوز الانتفاع جميع ما يتصور، يعني الأصل الجواز لما خرج بالدليل الاستصباح تحت السقف.
كيف يقول وهو المطابق مع أنه غير مطابق؟ يعني يقول من جواز الانتفاع بالدليل المتنجس في جميع ما يتصور من فائده، ما لم يستثني تحت السقف، بينما ما ورد في الذكرى أنه استثنى،
ما هو تحت السقف هنا. لعل النظر في المطابقة إلى المستثنى منه لا إلى المستثنى، يعني الأصل الجواز إلا ما خرج. هنا كلام المحقق الثاني ناظر إلى المستثنى منه دون المستثنى دون الاستثناء، واضح ولا؟ فتصير مطابقة. المطابقة في إيه؟ في أصل الجواز. إلا ما خرج بالدليل، ولم يذكر ما خرج بالدليل. وقال المحقق والشهيد الثانيان، المحقق الثاني والشهيد الثاني، هذا القول الخامس في المسالك للشهيد الثاني، وحاشية الإرشاد للشهيد، وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني، يعني لف ونشر غير مرتب هنا. عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما، تجب إزالة النجاسة عن الأواني. هذا المقطع موجود في كلام المحقق الأول صاحب الشرايا والعلامة الحلي ابن أخته، تجب إزالة النجاسة عن الأواني. الآن نشرح هذه. قال إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، وإلا إذا إلى آنية أنت ما بتستعمله للأكل والشرب لا يتجب إزالة النجاسة. هذا حولا تستعمله مثلا في الصوب، بتستعمله في شيء آخر على في الدواب أو غيره، إذا شيء ليس فيه أكل وشرب للإنسان لا معنى. يقول الشيخ الأنصاري وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة، ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة، لأنه من مطلق الانتفاع ولم يخرج بالدليل. هل كلام الشهيد الثاني فوين؟ في المسالك، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. كم مجلد المطبوع؟ حوالي 16 مجلد. الآن في العبادات كم مجلد؟ 2 أو 3، لعل 3 فيه، والباقي كله فين؟ في المعاملات. ولذلك سبطة السيد محمد كتب المدارك في العبادات 8 أجزاء فقط في العبادات، يقول لأن جدي قد توسع في المعاملات وأهمل ماذا؟ العبادات، لم يتوسع فيها. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره، وكل ما عن نجس عدا الأذهان. قال الشهيد الثاني صاحب المسالك لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني كل ما نجس، على القول بعدم قبولها للطهارة، عدم قبول الأذهان للطهارة. لماذا لا تقبل الطهارة؟ لأنها ماء مضاء، واضح ولا؟ لا تطهر إلا إذا زالت حقيقتها، تخلي فيها الماء إلى أن يستوعبها تصير ماء مطلق، يعني الحقيقة زالت لا أنك قد طهرت الماء المضاء. لا فرق في عدم جواز بيعها بين صلاحيتها، يعني قبولها للانتفاع على بعض الوجوه، وعدمه، عدم قبول الانتفاع على بعض الوجوه، يعني الاستصباح وغيره، ولا بين، لا فرق بين الإعلام بحالها وعدمه. لماذا لا فرق؟ لا فرق على ما نص عليه الأصحاب، أصحاب قالوا لا فرق في ذلك. وأما الأذهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت، هناك لاحظ معي، وكل مائع نجس، مو متنجس، نجس، مثل شنو؟ مثل دهن الخنزير، دهن الكلب، هذا مائع نجس بعد. الآن يتكلم في المتنجس، يعني الزيت الطاهر الذي وقعت فيه نجاسة. قال وأما الأذهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، يعني الفأرة الميتة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما خرج هذا الفرد يعني من عدم الجواز خرج بماذا؟ بالناس، يعني بسبب الناس، وإلا فكان ينبغي مساواتها يعني الأذان المتنجسة لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. إذن كلام واضح، المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها جائزة إلا ما خرج بالدليل. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، هذا المورد الجائز، بيعها لتعمل صابونا أو يطلع به الأجرب ونحو ذلك، تطلع به السفينة. ويشكل يعني يشكل هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص، النص وارد في خصوص الاستصباح وفي خصوص ماذا؟ الأذهان، المخالف للأصل. فإن جاز لتحقق المنفعة، يعني فإن جاز البيع للدين لتحقق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة، يعني فينبغي الجواز مثل الدين المتنجس في المائعات المتنجسة التي ينتفع بها كالدبس، يطعم النحل وغيره. هنا واضح ويشكل الإلحاق أو لا؟ الكلام في مسألتين، هذا الكلام خارج عن بحثنا، سيأتي في الدرس اللاحق. مورد بحثنا الدهن المتنجس، ماذا دل الدليل؟ يجوز الاستصباح به تحت السماء. جيد، هل نلحق بالدهن المتنجس سائر المائعات المتنجسة؟ شربة تتنجس، بنزين تنجس، واضح ولا؟ طبعا البنزين يدخل ربما تحت الزيت، والمراد خصوص الدهن كذلك. ماء مضاف، مرق اللحم، ماء المرق قد تنجس، هل يشمله أو لا؟ يقول قياس مع الفارق. مورد النص خصوص الدهن المتنجس، دل الدليل على جواز الاستصباح به تحت السماء. إلحاق غير الدهن من المائعات المتنجسة هذا فيه إشكال، يحتاج إلى دليل، هذا ما سيأتي في بحث اللاحق. أنه احنا كلامنا في الدهن المتنجس، في غير الدهن المتنجس المائعات المتنجسة هل يجري هذا الكلام أو لا؟ ولذلك قال ويشكل الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص، النص وارد في الأذهان، المخالف للأصل. الأصل هو ماذا؟ الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. هنا دل على عدم جواز الاستصباح به تحت السقف وجواز الاستصباح به تحت السماء.
نعم، الأصل عدم جواز البيع.
احنا كلامنا الآن قبل البيع الانتفاع وعدمه، يمكن الانتفاع وعدمه، والبيع وصحة البيع وعدم صحته تتوقف على الانتفاع وعدمه، وإن كان كلامه هكذا. وأما الأذان المتنجس بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفارة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. شوف، علق جواز البيع على فائدة الاستصباح، وإنما خرج هذا الفرد من عدم الجواز بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواته لغيرها من المائعات التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد ألحق به بعض الأصحاب، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، بيعها لتعمل صابونا أو يطلب به الأجر ونحو ذلك. ويشكل الإلحاق لأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل. يمكن أن ترجع إلى البيع إذا تتمسك بنص العبارة، لكن الأوجه النظر إلى جواز الانتفاع وعدمه، جواز البيع وعدمه ترتب على جواز الانتفاع وعدمه. الآن يعلق الشيخ الأنصاري هذه الزبدة التي نستفيدها في بحثنا، قال: ولا يخفى ظهور كلامه. لاحظ حتى تعليقة الشيخ ناظرة إلى الانتفاع لا إلى البيع. ولا يخفى ظهور كلام، ظهوره يعني ظهور كلام الشهيد في المسالك في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيعه يعني من بيع المتنجس لأجل الناس يقتصر على مورده، على مورد المنع. ما هو مورد المنع؟ الأكل والشرب والاستصباح تحت الساق، وما عدا هذه الثلاثة يجوز الانتفاع به. وإذا جاز الانتفاع به جاز بيعه بغرض الانتفاع في غير هذه الموارد الثلاثة. وكيف كان؟ فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. ما الذي استظهرناه؟ الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل دون ما يستفاد من كلام المتأخرين المتقدمين. الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. الآن الشيخ يعلق يقول في قولهم الأصل حرمة الانتفاع يعني الأصل حرمة الانتفاع يعني في خصوص الموارد الثلاثة المعلومة: الأكل والشرب والاستصباح تحت الساق. فإذا لا تنافي بين كلمات المتقدمين والمتأخرين. قال: والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا. لماذا؟ لأن ظن الشيخ حجة عليه، يعني الظن المتأخر للعلم هنا الذي يوجب الإطمئنان ليس مطلق الظن إلا بناء على دليل الانسداد. فالظن يفيده ولا يفيد غيره لأنه ليس حجة في حق غيره. والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل، على نحو بيع ما يحل أكله. انصافا هذه الدعوة صعبة جدا، لأن كلمات بعض القدماء صريحة جدا في أن الأصل هو الحرمة، وصريحة جدا في حرمة مطلق الانتفاع. هذه تحتاج إلى قلب قوي لكي يجزم ويقطع. ولذلك جيد قال الشيخ: وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا. الآن يقول هكذا: لو سلمنا أن القدماء اتفقوا على أن الأصل التحريم، يقول هذا الأصل التحريم يتنافى مع الأصل والقاعدة بخلاف كلمات المتأخرين فإنها تعضد الأصل والقاعدة. قال: ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل، يعني كفى عاضدا وجابرا للأصل كلمات المتأخر وفاء موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل أصالة الإباحة. والقاعدة قاعدة: أحل لكم ما في الأرض جميعا السالمين عما يرد عليهما. لاحظ كلام الشيخ دقيق. قد تقول إن المتقدمين لديهم إجماع أو لا أقل شهرة، والشهرة والإجماع دليل محرز، دليل اجتهادي، والأصل والقاعدة دليل فقاهتي، أصل عملي، والأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل. الجواب: لم تثبت حجية الإجماع عند الشيخ الأنصاري ولا حجية الشهرة، فالأصل والقاعدة سالمين عما يرد عليهما، لأن الإجماع ليس بحجة، إجماع منقول، وكذلك الشهرة ليست بحجة. واضح ولا؟ فتبقى القاعدة على حجيتها وتعتضد بموافقة المتأخرين. ولذلك قال: السالمين عما يرد عليهما، يعني لا يرد عليهما لا الإجماع ولا الشهرة. إذن بعد أن انتهى من هذه النقطة رجع كلمات المتقدمين إلى كلمات المتأخرين، يتطرق إلى هذه النقطة. كان كلامنا إلى الآن في جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح تحت السماء. الآن يتكلم في هذه النقطة: هل يجوز بيع الدهن المتنجس لكي ينتفع به في غير الاستصباح أو لا؟ مثلا بيعه لكي يعمل صابونين، هل يجوز أو لا؟ هو قال سيأتي أن هذه الرواية ضعيفة، فهل يجوز أو لا؟ قال: ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه الدهن لهذه الانتفاعات، يعني غير الاستصباح، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما. قال الثاني في حاشية الإرشاد، يعني المحقق الثاني في ذيل قول العلامة رحمه الله: إلا الدهن للاستصباح. العلامة خص الانتفاع بخصوص الاستصباح، يقول المحقق الثاني: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد، شهيد الأول، أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، يعني في الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن مثل الصابون لا تتوقف على طهارته، فإذا لا توقف على طهارته، طهارة الدهن، يمكن بيعها لها، يعني يمكن بيع الدهن لها، يعني لتلك الفائدة، كاتخاذ الصابون منه. قال من الآن كلام منه هذا؟ المحقق الثاني. قال يعني من؟ الشهيد. وقال بعض حواشي الشهيد، قال يعني الشهيد: وهو مروي ومثله طلي الذواب. ما هو المروي؟ يعمر صابونه، يباع لي يعمر صابون، ومثله طلي الذواب، تدهن والزيت الذواب، البغال والحمير لتركبوها. أقول، أي كلام منه الآن، أقول المحقق الثاني: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، يعني شيخنا الشهيد، الشهيد الأول، وقد ذكر أن به رواية، يعني جواز بيع الدهن للصابون به شنو رواية. الآن الشيخ الأنصاري بعد أن نقل كل الكلام يعلق، أقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادى. من هو الراوندي؟ قطب الدين الراوندي المدفون في صحن حرم السيدة المعصومة، كان في الخارج الذي نقل رفاته السيد المرعش النجفي رحمه الله ولعله أول من كتب في فقه القرآن يعني آيات الأحكام لعله أول من كتب القطب الراوندي. في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وفيه في الحديث سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت. يعني ماذا شيء له دم؟ يعني له نفس سائلة. يعني ماذا؟ يعني ميته. أما إذا ليس له نفس دم سائلة مثل الوزغة هذا لا يكون ميته ولا يكون نجسا. شيء له نفس سائلة مثل الفأرة فيموت. قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا نقط الخبر يعني إلى نهاية الخبر. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في بيع الدهن المتنجس لكي يستصبح به أو لغيره من سائر المنافع. وقد اتضح الجواب وهو أن الأصل جواز الانتفاع بالأدهان المتنجسة مطلقا إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج خصوص الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف دون ما عدا هذه الثلاثة. إلى هنا كنا نتكلم في بيع الدهن، ولكن لو كان المائع ليس بدهن شراب، شراب أو ماء المرق، شراب الوارد، ووقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه وهل يجوز الانتفاع به أو لا؟ الروايات ناظرة إلى خصوص الدهن المتنجس. الآن نتكلم في شيء آخر في حكم بيع غير الدهن من المتنجسات، فيه إشكال. هناك وجه للجواز وهناك وجه للتحريم، والبحث فيه طويل. ثم لو قلنا بجواز بيع الدهن يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.